منذ سقوطنا فقدنا كل قدرة في أنفسنا على طاعة ناموس الله، لكن لا يرى كل الناس هذه الحقيقة. في الواقع لا أحد منا يرى هذه الحقيقة حتى توقظه النعمة. عندها فقط نتعلم أن نرى أننا جميعا مشمولون بقول بولس: ليس بار ولا واحد. نأمل في هذه المحاضرة أن نتأمل كيف يأتي الله بالخطاة إلى هذا الوعي والحاجة إلى الرب يسوع المسيح وخلاصه. بينما نفعل ذلك سنكتشف أن ناموسه يلعب دورا لا غنى عنه في رحلة التعلم هذه.
أهلا بكم في محاضرتنا الخامسة عن ناموس الله. عنوان محاضرة اليوم: الناموس والخاطئ. والآية الكتابية التي سأشرحها وتأمل فيها رومي 23: لأن بالناموس معرفة الخطية. بالرغم من دراستنا في المحاضرة السابقة أن الناموس صالح ومقدس وعادل لأنه يعكس مشرعه، من المعروف أن الناموس يسبب عدم الارتياح، إنه يسبب لنا الضيق وحتى المقاومة والابتعاد. لماذا يحدث هذا؟ لأن له علاقة بالحالة التي نحن فيها اليوم كخطاة. منذ السقوط في الجنة تغيرت علاقتنا بالناموس. لم تعد هناك علاقة ودية بيننا وبينه لأننا خالفناه. لذا نحن في صراع مع الله وفكره كما هي في شريعته المقدسة. يستطيع الناموس أن يفعل شيئا واحدا فقط لنا نحن الخطاة في هذه المرحلة. لا يمكنه إلا أن يتهمنا ويحاكمنا ويطالب بإدانتنا، وهذا ما نشعر به بشكل حدسي عندما نفكر في ناموس الله. نعم، نتيجة للحالة التي نحن فيها نكره الله وشريعته المقدسة. ذكر هذا بوضوح في رومي 8. لنتأمل في هذه الآية. يشير بولس إلى أننا في عداوة مع الله، لا يمكننا أن نكون خاضعين لشريعته في الحالة التي نحن عليها اليوم. هذا ليس انعكاسا لناموس الله نفسه. ليس هناك خطأ في الناموس. يشاركنا الرسول بولس في رومي 7 صراعه مع ناموس الله عندما جدده الرب. قبل تجديده كان يقاوم ناموس الله، ولكن عند تجديده قاومه أكثر عندما شعر قلبه يقاوم ناموس الله، لا سيما عند وصل إلى الوصية العاشرة: لا تشتهي. في النهاية يطمئن الرسول بولس قراءه أنه لا يوجد خطأ في الناموس، فهو صالح ومقدس وعادل. إنها مشكلة خطيتنا التي تتفاعل مع قداسة وعدالة ناموس الله. لذا فالسؤال المطروح: كيف يمكن تغيير هذا الوضع؟ كيف يمكننا أن نحب ناموس الله كما عبر عنه داود في المزامير؟ الإجابة المختصرة هي: هذا الآن هو عمل خلاص الله. إنه الواحد والوحيد القادر أن يغير حالتنا. في هذه المحاضرة سأستكشف معكم كيف يستخدم الله الآن شريعته ليخلص الخاطئ. ماذا أعني بكلمة خاطئ؟ إنه شخص غير متجدد، غير تائب، غير مؤمن، ميت روحيا كما يقول الكتاب المقدس أفسس 2:1-3. يصف بولس أهل أفسس بأنهم أموات بالذنوب والخطايا. لذلك سنتأمل كيف يستخدم الله الناموس في خلاصنا. أولا لنفكر في ما ليس للناموس علاقة في خلاصنا، وثانيا سننظر كيف يستخدم الله الناموس ليقودنا إلى معرفة الخلاص. إن قصد الناموس في حياة الخاطئ لا أن يعطينا تعليمات حول كيف نخلص من خطايانا وأثامنا. قبل أن ينقض آدم وحواء عهدهما مع الله، كان حفظ الناموس أو طاعة العمل هو الطريق إلى الحياة. وعدهما الله بالحياة الأبدية، بحياة نوعية، وبتعميق العلاقة معه عند طاعتهما. كان هذا هو القصد الأساسي للناموس، الطريق إلى الحياة، افعل هذا فتحيا، عش في علاقة تتعمق أكثر مع الله، والتي يطلق عليها دائما في العهد الجديد اسم الحياة الأبدية. ولكننا لم نعد في هذه الحالة الروحية، هذا هو المكان الذي أخطأ فيه الفريسيون. في الجوهر هنا تخطئ كل الأديان غير المسيحية. رأى الفريسيون أن طاعة الناموس هي الطريق إلى الحياة. لم يروا أي اختلاف بين سياق الناموس في الفردوس وفي سيناء، لكن السياق تغير بشكل جذري. على الرغم من أن الناموس هو ناموس الجنة الأصلي، وشرح الناموس الأصلي في جبل سيناء هو نفسه، إلا أن السياق الذي يعطى فيه الناموس ليس هو نفسه. تذكر بأن الجنة كانت في سياق عهد الأعمال. وجه الناموس الأبوين الأولين، سيراء وعملاء فتحيان. ما هو سياق جبل سيناء؟ لم يعد عهد الأعمال، بل سياقه هو عهد النعمة. بينما نتأمل في الوصايا العشر، سنلاحظ العبارة الافتتاحية الأولى التي تسمى عادة الدباجة. ستلاحظ أنها تتحدث عن الخلاص وعن النعمة. أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية. لاحظ ماذا ذكرهم الله به، أنا الرب إلهك، ذكرهم بعلاقة النعمة. وهذا أمر مهم علينا فهمه، لأن الفريسيين لم يقدروا أن يفهموا حتى خدمة يسوع. احتاج بولس بكل أسف أن يقول كيف كان يعتبر الرومان إخوته في الجسد، ويصف في رومي 10 الخطأ الفاضح الذي يتشبث به اليهود فيما يتعلق بالخلاص. يقول في رومي 10:2-3، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، إنهم غيرون وغيرتهم صادقة، ولكن ليس حسب المعرفة، إذ كانوا يجهلون بر الله أو طاعة ناموس الله، ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم في طاعة ناموسهم. لم يخضعوا لبر الله، وهو البر الذي أعطاه في عمل ابنه يسوع المسيح وموته. من الضروري أن نفهم أن الناموس لم يعطى لنا نحن الخطاة كطريق للحياة. إذا ما هو القصد من الناموس بالنسبة إلينا كخطاة؟ أولا، إنه أداة تشخيص الله لتبكيتنا على خطايانا ولمواجهتنا بيأس وعجز حالتنا. تذكروا أن رسالة رومي 3:20 تقول: لأن بالناموس معرفة الخطية. وفي رومي 7:7 يشرح الرسول هذا الأمر بشكل أكبر عندما يقول: فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. لاحظ قوله أن معرفته بخطيئته جاءت من خلال أداة التشخيص التي استخدمها الله في الناموس. بالناموس معرفة الخطية، هذا يعني أن الله يستخدم شريعته ليوضح لنا ما نحن عليه الآن أمام عيني الطاهرتين. يستخدم الله شريعته كمرآة ليبين لنا مدى بعدنا عن الهدف ومدى قبح مظهرنا. وعلى الرغم من أننا غطينا أنفسنا بأوراق التين كالطقوس الدينية والأعمال الصالحة، إلا أننا لا نزال عراض في نظره وخطاط نشعر بالعار. يستخدم الناموس لتعليمنا ذلك. نحن عميان عن هذه الحالة كما هو موضح في أفسس 2:3. نحن عميان عن الحالة التي نحن فيها. نحن لا نشعر بالخطية كخطية، لا ندرك مدى سوء الخطية حتى يأتي الله بناموسه ليجعلنا نشعر ما معنى أن نكون خطاط. وبغض النظر عن مقدار الإنجيل الذي نسمعه، نحن لا نهتم بالرسالة حتى نشعر بالألم وبتفشي السرطان الروحي حتى نحصل على معرفة الخطية. سأقدم مثالا. أعرف جراحا ماهرا حيث أعيش منذ سنوات، عالج الكثير من الناس وقام باستبدال الركب 5 أو 6 مرات أسبوعيا منذ 15 عام. سمعت عنه لكني لم أعره أي اهتمام، لم أكن بحاجة إليه، حتى بدأت ركبتي تؤلمني لدرجة أني لم أستطع النوم. كان الأمر مؤلما، ذهبت أبحث عنه، وأذكر أني أتيت إليه وقلت له: لا أحتاج إلى عملية جراحية كبيرة، أحتاج أن تصلحها قليلا. قال لي: لنجري أشعة سينية ونرى المشكلة. رأيت المشكلة، شعرت بها، وخضعت لعملية استبدال للركبة. هذا الإيضاح هو لأظهر لكم أحد استخدامات الناموس. هذا هو حالنا جميعا، ليس حتى نشعر بألم الخطية، ليس حتى نشعر بثقل الخطية، أو إن رأينا وتذوقنا مرارة شر الخطية وأدركنا الانفصال عن الله بسبب خطايانا عندما طردنا من الجنة، وهذا يعني الخروج من الشركة معه، لن نأخذ رسالة المسيح على محمل الجد إلا بعد أن نشعر بهذه الأشياء. لكي نصبح جديين يستخدم الله الناموس لتبكيتنا، ليجعلنا نشعر بالحاجة إلى مخلص أعظم منا. يستخدم الناموس كمطرقة لإذلالنا، لسحق كبريائنا وتلك المقاومة التي تعيش فينا والتي وصفها بولس في رومي 7. وافق أن مثل هذه الصحوة هي حقيقة قاسية يجب إدراكها. إن عرفت فجأة بأنني مصاب بسرطان غير قابل للشفاء، ستنهار حياتي. هذا هو الحال روحيا عندما يستخدم الله شريعته ليظهر لنا الحالة التي نحن فيها. نعم، سنشعر بالخوف، هو يجعلنا نشعر بالضعف والعار، لكن كم هو ضروري أن نفتح قلوبنا للرب في خلاصه. هذا عادة ليس رد فعلنا الأول، بل هو سأتغير، سأتحسن، سأفعل شيئا ما. لا فائدة من ذلك، لأنه بغض النظر عما نفعله، فإن كل ما نفعله يقع تحت معيار كمال الله. حتى أفضل أعمالنا كما كتب النبي في إشعياء 64 هي كثوب عدة. يقع استكشاف حالتنا الروحية بتفاصيل أعمق خارج نطاق هذه المحاضرة. أحثك على التفكير في تشخيص حالتك كما هو موضح في الكتاب المقدس. اقرأ رومي 3:10-18 أو مرقس 7:20-23 لتدرس التشخيص الذي يقدمه لنا الله في كلمته. لماذا هذا ضروري؟ لكي يستد كل فم عن تبرير نفسه والتقليل من ناموس الله وإنكاره والاعتراض عليه. نحن جميعا مذنبون أمام الله، هكذا عبر بولس عن الأمر في رومي 3. هذا يجعلنا مستعدين للبدء في الاستماع إلى رسالة الإنجيل، وهذا هو الاستخدام العظيم الثاني الذي يستخدم فيه الله الناموس. هو يستخدم الناموس ليرشدنا نحن الخطاة إلى يسوع المسيح. لنذهب إلى غلاطية 3:24 حيث ذكر بولس هذا الاستخدام للناموس في هذه الكلمات: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. هذا الجزء الأخير هو الإنجيل، مبررون بالإيمان بالرب يسوع. كيف وصلنا إلى التبرير؟ يقول أن الله استخدم الناموس كمدير مدرسة. دعوني أشرح لكم ما تعنيه كلمة مدير مدرسة. في الثقافة اليونانية كان مدير المدرسة الشخص الذي يجمع الأولاد ويحضرهم إلى المدرسة ليتعلموا عند المعلم. إنه سائق الحافلة في عصرنا. هذا كل ما كان عليه، لم يكن مدرسا، بل كان الشخص الذي يرشد الأولاد إلى المدرسة ليتعلموا فيها. يفعل هذا كل يوم، كان يتجول كل يوم ويجمع الأولاد لإحضارهم إلى المدرسة. يستخدم بولس فكرة المعلم من ثقافته لمقارنة كيفية استخدام الله للناموس ليأتي بنا إلى الرب يسوع المسيح. الناموس لا ينقذنا، ليس للناموس قدرة على إنقاذنا، لا يستطيع إلا أن يتهم الخاطئ، ولكن الله يستخدمه في خدمة روحه ليقودنا إلى المخلص. لهذا هذه العلاقة بين الناموس والإنجيل مهمة جدا بالنسبة إلينا لكي نفهمها جيدا ولا نخلط بينهما أبدا أو نحذف أي منهما. اسمحوا لي أن ألخص كل ما قلته حتى الآن. كيف يعمل الناموس والإنجيل معا في خدمة الله للخلاص؟ فكر في الناموس كخادم الله ليأتي بنا إلى عرش النعمة. هذا هو المكان الذي يريدنا أن نأتي إليه. لهذا السبب أرسل الناموس كشرطي في محكمة يعتقلنا، ينبهنا لكي يقودنا إلى المسيح. يقول الناموس افعل، ثم نبدأ في إدراك أننا لا نستطيع أن نفعل وأننا ارتكبنا الأشياء الخاطئة وأصبحنا مذنبين. يستخدم الله هذا المطلب الذي لا تستطيع تلبيته ليقودنا إلى إنجيل المسيح الذي يقول قد أكمل. إذن هو يستخدم وصية افعل ليوصلنا إلى عمل المسيح الذي قد أكمل. لنأخذ مثالا آخر، يستخدم الله الناموس كإبرة في يد الطبيب. لديه الإبرة وحقن الدواء ويريد إدخال الدواء تحت جلدنا، ماذا يفعل؟ يقوم بوخز تلك الإبرة في الجلد، هذا يؤلم ولا نشفى. لا، الناموس لا يشفي، الناموس ينخسنا، لكن هذه هي الطريقة لكي تدخل الإبرة تحت جلدنا فيدخل الدواء إلى الجسم. إذن يستخدم الله الناموس مرة أخرى في خدمته ليقودنا إلى الإنجيل. إذن تعلمنا سابقا أن مدير المدرسة يقوم بعمله كل يوم وليس مرة واحدة، هذا صحيح أيضا في الحياة الروحية، كما ينبهنا الناموس لنطلب الرب يسوع. هكذا يستمر الناموس كمصدر تبكيت حتى في حياة قديسي الله. هذا صحيح بشكل خاص كلما نظرنا أكثر فأكثر إلى شخص المسيح كما رأينا في محاضرة سابقة، ونرى فيه إتمام الناموس بالطريقة التي عاش وتصرف فيها وبالطريقة التي تواصل بها وأنكر فيها نفسه وأحب أباه والآخرين أيضا. أصدقائي، كلما نظرنا أكثر إلى تلك الصورة للناموس أيضا في حياة النعمة زاد اختبار تبكيتنا وزادت الحاجة إلى المسيح أيضا. لذا فإن قديسي الله على الرغم من تبريرهم الكامل بالإيمان إلا أنهم لا يتقدسون بالكامل حتى يمجدوا. يعترف الرسول بولس في رومي 7:14 يقول عبارة مذهلة: أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية. وبعد تجدده استمر يقول: أجد الناموس يعمل في ضد ناموس محبة الرب، أجد هذه الحرب في داخلي. لماذا هذا؟ هذا ما كتبه بولس في رومي 8:7: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضع لناموس الله. الجسد، العداوة، لا يمكن أن يخضع لناموس الله. عندما يخلص الله شخصا فإنه لا يحول الإنسان العتيق الجسدي، سوف يجوعه ويخضعه، وأخيرا عند مماتنا سيفدينا من جسد الموت الذي نحمله معنا. وهكذا يستمر الرب كمصدر للتبكيت أيضا في حياة قديسي الله، كما يمكننا القول أنه يستمر يعمل كمدير مدرسة ليقودنا إلى الرب يسوع. لهذا في ختام محاضرتنا أشجعك أن تتأمل برحلتك الروحية وعلاقتك بناموس الله كخاطئ، لأن الفريسيين في أيام يسوع لم ينقرضوا في يومنا هذا، ومن السهل أن نسقط في خطئهم وهو ما يدعى بالناموسية أو الخلاص المبني على الأعمال. امتحن نفسك، كم من السهل أن نفكر بهذه الطريقة، هذا التفكير مألوف لدينا. لنكن صادقين مع أنفسنا، نحن نعمل على هذا المستوى كل يوم في حياتنا الطبيعية. أنت تعلم أن الإنسان يشقى ويتعب ليتقدم، كن مجتهدا وتحصل على ترقية، اعمل على أرضاء رئيسك وتحصل على زيادة في الراتب، هذه هي الطريقة التي نعمل بها. نحن نظن أن الطاعة المبنية على العمل والجدارة تجلب البركة، وهذا يبدو طبيعيا لأن هذه هي الطريقة التي كنا بها أيضا نتعامل مع خالقنا عندما كنا في الجنة. كنا دائما نتصرف على هذا الأساس بتاعة الناموس لنستحق شركة أوثق مع الله. كنا نعلم أن الطاعة في ذلك الوقت كانت طريق الحياة، ولكنها ليست كذلك اليوم. اليوم يسوع هو طريق الحياة. قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. هذا ما قاله الرب يسوع. هذا يعني بواسطته، بعمله وموته، صار لنا طريق الحياة مرة أخرى. ولأن التفكير بالنعمة هو أمر غير طبيعي لنا، يقول بولس عن الإنجيل إنه حكمة الله المستترة. إن خصصت دقيقة لقراءة 1 كورنثوس 2 سترى أن الرسول قد طور ذلك بشكل جميل ليقول: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان. غالبا ما نربط هذه الآية بالسماء، ولكن في سياقها نجد أنها مرتبطة بحكمة الله كما ظهرت في المسيح وعمله. لم نتمكن أبدا من التفكير بالنعمة، هذا التفكير ليس فينا، لابد أن يأتي من خارجنا. لذا فالسؤال الذي علينا جميعا مواجهته هو السؤال الموجود في الآية التي بدأنا بها: هل استخدم الله الناموس ليقودنا إلى معرفة الخطية؟ والذي يمكن استخدامه أيضا كمدير مدرسة ليقودنا إلى الرب يسوع المسيح. اسمحوا لي أن أختم بطرح هذه الأسئلة لنأخذ بعين الاعتبار تأملاتنا الشخصية. هل تحب الله بكل قلبك كما فعل يسوع طوال الوقت؟ من دون مساومة أبدا. هل تكرس نفسك من الصباح إلى المساء لتفعل كل شيء لمجده فقط، حتى عندما يكلفك ذلك غاليا؟ حتى لو كان ذلك يزعجك، حتى لو ازدرى العالم بك، حتى لو طلب منا دفع أغلى الأثمان؟ بالناموس، المرآة التي من خلالها نستطيع أن نرى المسيح بشكل كامل، هي معرفة الخطية. لنسأل عن الجزء الثاني من الناموس: هل تحب قريبك كنفسك؟ هل نقضي ما يكفي من الوقت لتعزية قريبنا بقدر ما نقضي وقتا على أنفسنا؟ المستوى عال، أليس كذلك؟ هل نحن على استعداد للتضحية بأي شيء عزيز لكي نحب الآخرين كما نحب أنفسنا، وليس فقط أصدقائنا وعائلاتنا؟ لنتكلم عن أعدائنا الذين يكرهوننا ويلعنوننا. هل نحب أعداءنا كما أحب يسوع عندما رفع على الصليب في كل ألامه وصلى من أجل أعدائه قائلا: يا أبتاه اغفر لهم؟ هذه هي المحبة، وهذا هو الناموس. بينما تأمل في تلك الصورة، بماذا تشعر؟ هل نطعم عدونا عندما يجوع؟ هذا ما يفعله الله الآب كل يوم، إذ يشرق نوره ويمطر على الأبرار والظالمين. لماذا أطرح هذه الأسئلة؟ هل تشعر بمدى تقصيرنا أمام مجد الله في حياتنا؟ هذا هو الهدف. لماذا؟ لأن هذا فقط سيجعلنا نرى جمال الرب يسوع وضرورته لنا شخصيا. استمع لهذا. فوق كل ذلك يكتب بولس في غلاطي 3:10: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. هذا صعب. إنه تشخيص رهيب وفي الوقت نفسه عبارة صعبة. نحن ملعونون لأننا لا نحفظ كل ما هو مكتوب في الناموس. لا، ليس مريحا أن نواجه هذه الحقيقة المظلمة للصورة الإشعاعية لله الروحية، ولكن من الضروري أن نتعلم مع الرسول بولس حين اعترف في فيليبي 3:9: حاسبا ما كان له ربحا خسارة. بعد ذلك عبر عن نفسه قائلا: لكي أوجد فيه، أي في يسوع، وليس لبر الذي من الناموس. الأمر الذي لم يكن يراه رآه الآن، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. إذن ستكون محاضرتنا القادمة عن استكشاف الناموس مرة أخرى فيما يتعلق بالقديسين الذين منحوا النعمة. كيف يعمل الناموس في حياتهم؟ ليبارك الرب هذه الدروس ويضاعف ثمارها بينما نتأمل بها معا. شكرا لكم.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغنز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الناموس والقديسون.